بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المجلس رقم
الرابع،
فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على متن ثلاثة الأصول ضمن برنامج التعليق على ثلاثة الأصول وبعض شروحه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث.
طيب، هنا لما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر الأصل الأول وهو معرفة الله تبارك وتعالى، ثم ذكر الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، ذكر الأصل الثالث وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة بالواسطة الحق التي أوصلت إلينا هذا الدين، ولا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل، وكان منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالحجة الرسالية. فمعرفته عليه الصلاة والسلام ضرورة. ثم الواسطة تقسم قسمين: واسطة حق من أنكرها كفر، واسطة باطل من أثبتها كفر. أما واسطة الحق فهي واسطة معرفة الحق من طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما الواسطة الباطلة فهي جعل وسائط بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى في عبادته وطاعته. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
شرع في ذكر رحمه الله في ذكر نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة نسب الأنبياء ضرورة شرعية، وهي مما تتحقق أو يتحقق به صدقهم والإيمان بهم. ولهذا لما جاء هرقل بمسائله إلى أبي سفيان حين سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها. لما أجابه عن تلك المسائل، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فلا بد أن يكون في أهل القرى، ولا يكون من البادية، ولا بد وأن يكون ذكرا ولا يكون أنثى، ولا بد أن يكون حرا ولا يكون عبدا، في شروط ذكرها العلماء وفصلوا فيها فيما يتعلق بالنبوات وأحكامها. ومن ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو النسب: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وساق نسبه مختصرا. قد عني العلماء رحمهم الله تعالى بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، وذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في أول كتاب المناقب. من اسمه بدأه بكنيته، قال: وهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كما يأتي معنا نظما بعد قليل. إلى عدنان، وعني العلماء رحمهم الله تعالى أيضا بذكر هذا النسب وما أجمع عليه وما اختلف فيه، لأن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقه على أمته معرفة نسبه. والمصنف قال رحمه الله تعالى: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. اكتفى بهذا، وتلاحظ أنه اكتفى بأصول النسب التي أجمع عليها من جهة الاسم ومن جهة الانتهاء، فإن العلماء مجمعون على أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم، فليس من ذرية إسحاق كما هو الشأن في سائر الأنبياء أو في غيره من الأنبياء، كما أنهم أيضا مجمعون على أن نسبه ينتهي على ما ذكره البخاري إلى عدنان، ومجمعون على أن عدنان أيضا من ولد إسماعيل، وما عدا ذلك فإنه مختلف فيه. ما هو الذي ما عدا ذلك؟ من عدنان إلى إسماعيل فيه اختلاف، وذكره كثير من أهل العلم، اجتهدوا في تسميات لكنه لا دليل عليها. ومن إسماعيل إلى آدم، إسماعيل إبراهيم يعني إلى آدم، أيضا اجتهد علماء آخرون في ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام. ومما أجمعوا عليه في هذا الباب طهر نسبه، فإن نسبه في كل شريعة وفي كل أمة خال من السفاح، هذا مجمع عليه، فلم يجتمع أبوان من نسبه إلا على نكاح صحيح في ملتهم أو في شريعتهم، هذا أيضا مما أجمعوا عليه. وأيضا اجتهد العلماء رحمهم الله تعالى في نظم نسبه، ورأيت نظما للحافظ العراقي ضمن ألفيته، لكن فيه صعوبة لمن أراد حفظه. نظمت لك نسبه عليه الصلاة والسلام بالأمس، تسمعه ثم تكتبه، فإن تيسر لك حفظه فذاك حسن، وإن تم تعديل فيه فذاك حسن. محمد هو النبي لا كذب، هو ابن عبد الله عبد المطلب، وذا ابن هاشم عبد مناف بن قصي ابن كلاب مرة كعب لؤي، وهو ابن غالب، وذا ابن فهري، وذا ابن مالك، وذا ابن النضري، ذا ابن كنانة خزيمة مدركة، إلياس مضر نزار فدركة، ابن معدن ابن عدنان، وذا قد أجمع النساب ما فيه قذاء، والخلف فيما بعده قد اشتهر، وليس في الجزم لدينا معتبر، أنسابه بلا سفاح طاهرة، ولست أحصي يا أخي مفاخرة. هذا النسب هو الذي أجمع عليه العلماء، وهو أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا إلى عدنان أجمعوا على نسبه من جهة الأسماء، ثم أجمعوا كما قلت لك سابقا إلى أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم. نعم. ثم إنه ذكر أنه من قريش، وقريش أفضل العرب، وأفضل قريش بنو هاشم، وأفضل بني هاشم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم في حديث واثلة بن الأسقع. وقريش قيل إنها سميت قريشا من القوة، لأنهم كانوا في قوة وبأس، وقريش الذي هو عند كثير من أهل العلم النضر بن كنانة كان شديد القوة، ولذلك شبه بالقرش، والقرش اسم للسمكة الكبيرة المعروفة في البحر، حتى كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عندما يسأل لما سميت قريش قريشا ينشد قول الشاعر: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا. ومن طرائف العلم أن الحافظ ابن حجر أشكل عليه ضبط القرش، قال: حتى سمعت رجلا من أهل البحر ينطقها هكذا، القرش، يعني بكسر القاف وسكون الراء. نعم.
أحسن الله إليكم. وله من العمر 63 سنة.
نعم، هذه أول مسائل أيضا متعلقة ببقاء، هذه من المسائل المهمة المتعلقة ببقائه عليه الصلاة والسلام، وهذا مجمع عليه أيضا، فإن كان قد روي فيه جملة من الآثار تخالفه إلا أنها شاذة. فمدة بقائه عليه الصلاة والسلام في أمته في هذه الحياة الدنيا هو هذا المذكور، 63 سنة، وهو العمر الذي بقيه صاحبه الصديق، وهو العمر الذي بقيه صاحبه الفاروق عمر رضي الله عن الجميع. نعم. ثم يفصل الشيخ رحمه الله في هذا العمر كيف قضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة،
وهي المعنية بقوله سبحانه وتعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي من قبل نزول القرآن ومن قبل البعث ومن قبل نزول الوحي. نعم.
أحسن الله إليكم. منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا.
نعم.
نبئ بقرأ وأرسل
بقرأ. نبئ بإقرأ على الحكاية. نعم.
نعم شيخنا.
نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم.
أحسن الله إليكم. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة، بعثه الله بالنذر.
نعم. هنا أيضا ذكر الشيخ أنه رحمه الله تعالى كان نبيا رسولا، ومدة البعثة التي قضاها في أمته 23 سنة، وهذه 23 سنة جاء تفصيلها بأنه بقي في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 أعوام. هذا الذي عليه أيضا الإجماع، وما عدا ذلك فإنه فيه شذوذ، فقد بقي النبي عليه الصلاة والسلام، بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 40، جاء ذلك في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث ابن عمر، وجاء في السنن أيضا عن غيرهما، وجاء عن ابن عباس أنه بعث وهو ابن 43 سنة، وجاء عن سعيد بن جبير، ولكن كل هذا شاذ لا يصح، مخالف لما في الصحيحين. وبقاؤه عليه الصلاة والسلام في مكة كان 13 سنة، وبقاؤه في المدينة كان 10 سنين، وكل هذا وإن كان قد حكي فيه الخلاف إلا أن هذا الخلاف ليس معتبرا والإجماع أوثق منه. هنا قال نبئ بإقرأ، أي صار نبيا موحا إليه بقوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول ما طرق سمعه هو هذه الآيات من أول سورة العلق، والقصة المعروفة في الصحيحين لما كان في غار حراء يتعبد، فجاءه الملك فضمه إليه ضمة ثم أرسله، قال: حتى بلغني الجهد، ثم قال: اقرأ، قال: قلت ما أنا بقارئ، قيل على سبيل الامتناع وقيل على سبيل الخبر، قولان للشراح رحمهم الله تعالى، وكرر ذلك ثلاثا. وأرسل بالمدثر، أرسل بالمدثر يعني أن رسالته ونذارته لأمته كانت ابتداء بالمدثر، حين قال الله له: يا أيها المدثر المتغطي قم فأنذر، أنذر الناس فادعهم إلى التوحيد وأنذرهم من الشرك، كما سيفسر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآيات بتفسير حسن مختصر. نعم.
أحسن الله إليكم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك فيدعو إلى التوحيد.
ما الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام؟ النذارة عن الشرك، أي أن ينذر الناس الشرك وما يؤول إليه أمره وأمر أهله، وأن أمرهم إلى النار والعياذ بالله مع ما يلقون من العقوبات والضنك والضيق في هذه الحياة الدنيا. نعم.
أحسن الله.
ويدعو إلى التوحيد، أي إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به.
نعم. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا التفسير المختصر الذي ينبهك على عظم شأن التوحيد، وأنه مفهوم من كل لفظ في القرآن، إما على جهة المباشرة من اللفظ، وإما على جهة احتمال اللفظ له. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر من أي شيء؟ من الشرك، وادعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، لأن التكبير تعظيم، وأعظم ما يعظم الرب به توحيده، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وربك فكبر وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. هذا وجه من التفسير، وعلى هذا يكون التفسير هذا من جهة احتمال اللفظ له، وإن كان ظاهر اللفظ عند الجمهور أن المقصود الطهارة الحسية، ولكن العرب أيضا تطلق الطهارة على الثياب إرادة لطهارة المعنى، وهذا كثير في أمثالهم، حتى يقولون كان طاهر الثياب دليلا على طهارته من النجاسات المعنوية، من النجاسات المعنوية، بأنه ليس من ذوي الخنا والفساد والزنا واللواط وما شابه ذلك، فيطلقون عليه هذا المعنى. كما أن الآية أيضا احتج بها جماهير أهل العلم على طهارة الحس، يعني على الطهارة من النجاسة، وأنها واجبة وأنها شرط في صحة الصلاة. ثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك. والرجز فاهجر، فسر الرجز أيضا بالأصنام، وهجرها تركها، يعني أنها تترك وتترك عبادتها. فمدار الأمر على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى. أعدنا بعد التفسير.
أحسن الله إليكم. أخذ على هذا 10 سنين.
10 سنين أخذ على هذا 10 سنين في مكة، كما جاء في حديث أنس وفي حديث ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء.
والمراد بأنه يدعو إلى التوحيد أي يدعو إلى التوحيد وما يقع به كمال التوحيد، فعلى هذا يحمل المعاني، لأن مكة كانت بلاد أوامر أيضا، لكنها كانت أوامر جاءت على حسب ما يطيقون ويحتملون. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في السورة المكية الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، يدفع اليتيم شدة الدفع، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاته. هذه مكية، وجاءت فيها أوامر أخرى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في أحاديث كثيرة في صحيح البخاري في قصة أبي سفيان: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصدق والعفاف، إلى آخره. ففيها أوامر، لكن أكثر الأوامر والنواهي بلا شك كانت في مكة، في المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم، وبعد العشر عرج به إلى السماء.
يعني بعد أن أتم 10 سنين بمكة عرج به إلى السماء، والعروج الصعود بمعنى أنه صعد به إلى السماء، أي إلى أعلى العلو، إلى منتهى صريف الأقلام، إلى منزلة لم يبلغها غيره عليه الصلاة والسلام، كما جاء في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وفي سورة النجم أيضا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا هو الإسراء والمعراج، وهو خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. والعلماء مجمعون كما حكى القاضي عياض على أن الإسراء والمعراج كان قبل البعثة، ومجمعون على أن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة، على أن والعلماء مجمعون على أن الإسراء والمعراج كان كما حكاه القاضي عياض كان بعد البعثة، وأيضا مجمعون على أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن كان وقع الخلاف في قضية العشر هذه والثلاث السنين، لكن هذا قول عامة أهل العلم على أنه كان على قبل الهجرة ب3 سنين. وأحداث الإسراء والمعراج كثيرة، وقد أحسن وأجاد وأفاد الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في جمع طرق أحاديث الإسراء والمعراج في كتابه البداية وفي كتابه التفسير، وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي بما لا قد لا يحتاج طالب العلم بعده إلى النظر في شيء غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. وبعد العشر أرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس.
نعم، كما جاء في الصحيحين فرضها 50 صلاة. نعم.
وصلى في مكة 3 سنين.
ثلاثة.
أحسن الله إليكم. وصلى في مكة 3 سنين. نعم. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
يعني أمر، بقي على الصلاة المفروضة التي هي 5 صلوات على صفتها وهيئتها 3 سنين، وذلك في مكة. ثم بعد أن أتم 3 سنين أمر بالهجرة، وسيفسر الشيخ رحمه الله تعالى المراد بالهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
ما الهجرة؟ ذكرها لك: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه هي الهجرة الواجبة، وهي مجمع عليها إلا بما يعجز عنه العبد، مجمع على وجوبها إلا بما يعجز عنه العبد، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وسيذكر الشيخ شيئا من ذلك. والهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرها، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا تنقطع التوبة أبدا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لأنها صارت دار إسلام كما هو معلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. والهجرة فريضة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
نعم. وذكر بعض أهل العلم هجرة دون ذلك، وهي هجرة بلد البدعة إلى السنة، وبلد المعصية إلى الطاعة. وفي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا كما في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد الخدري، أمره له بأن يخرج من بلاده لأنها بلد سوء، يعني كانت على معاصي لا يعان فيها العبد على طاعة الله، واستحب هذه الهجرة كثير من أهل العلم مع القدرة عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
هنا قال والدليل، يعني الدال على أن الهجرة فريضة، وعلى أن الهجرة باقية، وعلى أنها ليست منسوخة، وعلى أنها تتوفر فيها شروطها من أجل الهجرة، هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ما ظلمهم لأنفسهم؟ قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لما لم تقوموا بأوامر الله وشرائعه ودينه وحقوقه عليكم؟ ما حجتهم؟ كنا مستضعفين في الأرض. نفى الله هذه الحجة بقوله: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فقال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: يا عبادي إن أرضي واسعة. فالأرض واسعة، وما دام العبد قادرا على هجرته من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنه لا عذر له في ذلك.
أحسن الله إليكم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
فعفى الله عن هؤلاء المستضعفين الذين استضعفوا في الأرض، ولا فرق بين جنسهم وسنهم، من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا حيلة لهم على الهجرة، وإذا أرادوا الهجرة وقدروا عليها يحول بينهم عدم معرفتهم بسبيلها والطريق المفضية إليها والموصلة إليها، لأنه ليس المراد بالهجرة إهلاك النفس، بحيث إن الإنسان يقول: أنا أهاجر وما وجدته أمامي لا أبالي به. لا، لا بد وأن يكون عنده غلبة ظن بأن الطريق التي توصله في هجرته آمنة، ولا يهتدون سبيلا واضحا يعينهم على هذه الهجرة. نعم.
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فكان الله عفوا غفورا. فقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.
نعم، فإياي فاعبدون.
قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السماء.
طبعا هذا مضمن كلام البغوي، وكما قلت لكم في أول الكتاب في كلام ابن كثير رحمه الله، هذا مضمن كلامه وليس نصه، يعني مضمون كلام البغوي إذا تأملته تجده يدل على هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. نعم.
أحسن الله عليكم. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
مر معنا. نعم.
فلما استقر بالمدينة أمر ببقية بقية شرائع الإسلام،
على حسب حاجة الناس وعلى حسب طاقتهم. ففرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فرض عليهم الجهاد في السنة الأولى من الهجرة في غزوة بدر، لمن قدر على ذلك. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، و هكذا فرضت الزكاة بعد ذلك، فرض الحج في السنة التاسعة على الصحيح من قول العلماء، ونهي عن الخمر وأمر بالحجاب، على حسب ترتب هذه الشرائع والأحداث. وقد عني العلماء رحمه الله تعالى عناية فائقة نظما ونثرا مثل نظم ابن ناصر الدين على أحداث الهجرة، ورتب لك أحداث سنوات الهجرة في منظومة، لعل الله ييسر ونمر عليها إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخذ على هذا 10 سنين
في المدينة، 10 سنين على هذا الأمر، يقيم أمر الله وشرائعه ودينه ويحض الناس عليها ويأمرهم وينهاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق،
وهذا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والآيات في هذا التي بينها الله سبحانه وبين الله فيها موته عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا موته كان وهو ابن 63 سنة، وكان في ربيع الأول في سنة 11 من الهجرة كما هو معلوم، بعد انصرافه عليه الصلاة والسلام من حجته، حجة الوداع. ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الدين ليس مرتبطا بوجوده وحياته، وأنه ليس لأهل الإسلام عذر في ترك دينه لموته عليه الصلاة والسلام. نعم ودينه
أحسن الله إليكم ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه.
نعم، ما من خير إلا ودل أمته، هذا دينه، دينه باق، هو مات عليه الصلاة والسلام. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأعظم الشكر الثبات على الدين، سيجزي الله الشاكرين الذين لم ينصرفوا عن دينهم بموت هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من جهالة من جهل من أهل الردة أنهم ربطوا الدين بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال قائلهم في الزكاة: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر، أيأخذها بكرا إذا جاء عنوة، فتلك إذن يا قوم قاصمة الظهر. فيقولون: نحن كنا نؤدي الزكاة إذ كان محمد فينا عليه الصلاة والسلام، فلما مات لسنا ملزمين بهذه الزكاة. فوقعت حروب الردة، ووقعت ردة من ارتد من العرب بسبب ذلك. فهذا الدين دينه باق، ودينه الإسلام، هذا الدين الذي ترك أمته عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن قال: إن الله ما بعث نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وجاء أيضا في هذا في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم، جاء أيضا في مسند أحمد وفي عند الخطيب في الفقيه والمتفقه بلفظ المقارب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت من أمر خير يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت من أمر شيء يباعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه،
وهذه العبادة. نعم.
والشر الذي حذرها من الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
الله أكبر. نعم.
بعثه الله إلى الناس كافة،
هذا من خصائصه، لا يشركه فيها أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في الصحيحين في حديث جابر الخمس الذي أتيها النبي عليه الصلاة والسلام: وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة، إن أرسلناك للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته عامة للإنس والجن، ومن عمومها أنه خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده، وهو المبعوث للعرب والعجم والقريب والبعيد. ولهذا لم يقبل المسلمون قول طائفة من العرب من اليهود والنصارى الإقرار بنبوته مع اختصاص العرب به، وهذا كانت طائفة من اليهود تقوله، ويقولون: نحن لا نكفر بأنه نبي، وعندنا من الحجج على نبوته الشيء الكثير، ولكن نبوته مخصوصة، فهو نبي للعرب وليس نبيا لغيرهم. ومع هذا لم يقبلوا بل كفروهم، وهذا مذكور في كتب الفرق، الفرق للبغدادي والشهرستاني وغيرها. نعم
أحسن الله إليكم. وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين.
هذا أيضا دليل مع قوله سبحانه وتعالى: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، مع حديث جابر الذي ذكرته لكم، مع الإجماع المنعقد. نعم
أحسن الله إليكم. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وكان هذا في آخر ما نزل، فالدين هذا كامل. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وجاء في الصحيحين في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو كان ليس كاملا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ، ولا قال أيضا كل بدعة ضلالة. فلما أتمه أكمله نهى عن أن يحدث فيه ما ليس منه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما صح عن ابن مسعود عند الدارمي وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
نعم، الدليل على موته عليه الصلاة والسلام هذه الآية في سورة الزمر وآية سورة آل عمران التي ذكرناها لكم، والواقع المشاهد والإجماع المنعقد، والعلماء يذكرون هذا من أجل أنه لا رابط بين دينه وحياته، وأن الرد إليه بعد موته رد إلى سنته كما هو معلومنا.
أحسن الله إليكم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى.
هذا استطراد من الشيخ، انتبه، هذا استطراد من الشيخ رحمه الله، لأنه مما يتقرر به ما بعد الموت هذا أمر، ولكثرة ما وقع في زمن الشيخ وأيضا في الأزمنة قبله، ولا يزال هذا عند كثير من أهل البادية في غير هذه البلاد وفي أماكن شتى من آثار دين الباطنية. لأن بعض الناس قد يقول: لماذا ذكر الشيخ هذا المعنى؟ والاستطراد تعرفون في علم البلاغة انتقال من غرض إلى غرض لمشاكلة، قال الناظم: ومنه الاستطراد أن انتقل من غرض لآخر قد شاكل. فالمستطرد ما يستطرد إلى شيء بعيد المنال، بحيث أنك يعني تنظر فإذا به لا يتعلق به سياق ولا سباق. لما ذكر الموت ذكر البعث، ذكر موت النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أن الموت ليس انقطاعا كليا، وإنما هو برزخ، كما قال سبحانه وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأيضا أن الشيخ رحمه الله كان دؤوبا في قضية معالجة الأمور التي تتعلق بالدين مما يفسد العقيدة. ومن علم في عقائد العرب في تلك الآونة، وبسبب ما بثته الباطنية العبيدية من إنكار البعث وعدم إعادة الأرواح والأبدان، ذكر هذه القضايا. نعم. والناس،
أحسن الله إليكم، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
ما هي الأرض؟ مع أنه لا ذكر لها، نبهناكم على هذا في قواعد العربية، أنه ما يلزم أن يكون عود الضمير مذكورا. إنا أنزلناه، ما الذي أنزلناه؟ القرآن، مع أنه لا ذكر له. حتى توارت بالحجاب، ما الذي توارى؟ الشمس، مع أنه لا ذكر لها. منها خلقناكم، ما هي؟ الأرض. وفيها نعيدكم، الأرض. ومنها نخرجكم، الأرض، تارة أخرى. فخلق الإنسان بدأ من هذه الأرض، ومرجعه وخروجه منها أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
نعم.
وبعد،
يعني منها، ويخرجكم إخراجا منها. نعم.
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم.
البعث أصله الحركة، بعثته فانبعث، ومنه بعث الناقة أي تحريكها، وهذا هو خروج الناس من قبورهم، فسمي البعث بعثا لأنهم يبعثون ويحركون من قبورهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
من أعظم علل البعث ومقاصده أن الناس يحاسبون ويجزون على أعمالهم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والآيات في هذا كثيرة، لا بد من الجزاء، لا بد من الحساب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن كذب بالبعث
ومن كذب
أحسن الله إليكم ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
من أركان الإيمان التي مرت معنا الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالبعث، الإيمان بالساعة. ومن كذب بالبعث كفر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا، فسمى زعمهم هذا كفرا، وكفرهم بهذا الزعم الذي زعموه أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قال الله تعالى: وإذا قيل إن حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. نعم.
أحسن الله عليكم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
وهذا ما يسمى بالحجة الرسالية، فإن الحجة الرسالية لا تقع إلا بإرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله: ومن أعظم مقاصد إرسال الرسل إقامة الحجة على الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة: والله أول الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. نعم.
أحسن الله إليكم. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
نعم. هنا ذكر الشيخ هذه المسألة أيضا، وهي المسائل العظيمة المتعلقة بالنبوات والرسل، وهو أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. ما الدليل من القرآن؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وما الدليل من السنة؟ حديث الشفاعة الطويل، فإن الناس حين يأتون نوحا عليه الصلاة والسلام يقولون له كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وذلك أن الشرك أول ما ظهر ظهر في قوم نوح، كما جاء أيضا في كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري وغيره بإسناد صحيح: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فالشرك وقع في قوم نوح، فأرسله الله سبحانه وتعالى إليهم بشيرا ونذيرا. والأنبياء كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكلهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام بنص القرآن والسنة والإجماع. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرئت وخاتم النبي وخاتم النبي وخاتم النبيين أيضا، وقرئت وخاتم النبيين. و جاء هذا في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة متواترة إثبات ختم النبوة، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده،
وما ذكرته لكم من حديث أبي هريرة في الصحيحين. نعم.
وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: لقد بعثنا في كل أمة أحسن الله إليكم لقد بعثنا
كذا عندك لقد
ولقد
نعم طيب.
والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم. كل الأنبياء هذه دعوتهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واجتنبوا الطاغوت، وهذا كما مر معنا هو معنى لا إله إلا الله وركنا لا إله إلا الله، النفي والإثبات. لا بد أن تستحضر هذا دائما، وأن من لم يدعو إلى هذه الحقيقة لم يكن داعية إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل، وإنما انتقى شيئا يوافق هواه من الدين كحال السياسيين ثم دعا الناس إليه، ويزعم أن صلاح الناس إنما يكون باقتصاد المسلمين مثلا، ولكنه من أعرض الناس وأبعدهم، بل ربما يكون من أكفرهم بإقامة الحدود وما أشبه ذلك. وأنت تجد هذا الانتقائية في كثير من هؤلاء الذين ينتقون ويأخذون من الدين ما يوافق أهواءهم وآراءهم. أما الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فإنهم أمروا وحكموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، ودعوا إلى هذا الدين كله. ولهذا منازعة هؤلاء السياسيين وهؤلاء الحزبيين لما يسمونه بشرك القصور، ولا ينازعون الناس في ما يسمونه بشرك أو ما هو حقيقة الشرك، وهو شرك القبور. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يكون تابعاً للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولسائر الأنبياء أن يكون داعية إلى التوحيد الذي أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. وسيبين لك كيف تكفر بالطاغوت وما الطاغوت الذي تكفر به. نعم.
أحسن الله إليكم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى
لأن الله سبحانه وتعالى قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا هو حقيقة دعوة الرسل، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ما الطاغوت؟ سيبينه لك بما ذكره الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
كلامه هذا في أول كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو مشهور وفسر به هذا الطاغوت، وما زال العلماء يتداولون تفسير الطاغوت عن ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه تفسير جامع. وأصل الطاغوت فعلوت، صيغة مبالغة دالة على المجاوزة في الأمر. ولهذا يقال للماء إذا جاوز حده طغى الماء، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم. فالطغيان هو المجاوزة في الحد، كل من جاوز حدا حد له يقال فيه طغى ويقال فيه طاغية. وفسر ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت بقوله وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما المعبود؟ من المعبود؟ ها؟ الله. فمن تجاوز الله سبحانه وتعالى في العبادة، فعبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو أجراما سماوية أو أصناما موضوعة في الأرض، فهذا يقال له قد طغى، ويقال له طاغوت، ويقال له طاغ. نعم. ومن معبود أو متبوع أو مطاع، فمن نزل المتبوع منزلة المعبود فإنه قد طغى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام متبوع لا معبود، فمن عبده كان أيضا متجاوزا للحد في الرسالة التي أرسل بها ويكون طاغية في هذا. أو مطاع ممن له الطاعة من الأمراء والعلماء، فمن أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فهذا يسمى طاغوتا. وعلى هذا بوب الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وهذا هو الطغيان بعينه. نعم
أحسن الله إليكم. والطواغيت كثيرة،
كم الطواغيت كثيرة؟ الشيخ يقول حتى يعني له كلام في الدرر السنية قال بأنه تأمل وتتبع وأن هذا محصل ما وجده من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الطواغيت كثيرة من جهة أشخاصهم، أما من جهة أجناسهم فإن مرجعهم إلى هذه الخمسة الأشياء التي سيذكرها. نعم الطواغيت
الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله.
هذه الطواغيت الخمسة التي هي رؤوس الطواغيت التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، مع ذكره أن الطواغيت أيضا كثيرة ورؤوسهم خمسة. رؤوسهم خمسة، أي رؤوس هذه الطواغيت الذي إذا تأملت أن مرجعهم، أن مرجع الطغيان إليهم، وجدتها في هؤلاء في هذه الأجناس أو الأصناف الخمسة، ووجدت تحت كل جنس أو صنف من الأشخاص ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أعيدها واحدا واحدا.
أحسن الله إليكم. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. نعم. إبليس لعنه الله،
إبليس هو رأس الطغيان وآمر الطغيان، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كل عبادة صرفت لغير الله فحقيقة أمرها أنها صرفت للشيطان، لأنه الآمر بها والمزين لها، ولهذا كان الشيطان هو رأس الطواغيت ورأس الطغيان. ما
ومن عبد وهو راض،
عبد وهو راض، توجه الناس إليه بالعبادة من دعاء أو استغاثة أو رغبة أو رهبة أو صلاة أو خشوع أو نذر أو تمسح، وهو راض لا ينكر هذا لا بالقول ولا بالفعل، بل يستصيغ ذلك ويستحسنه ولا ينكره، فهذا طاغية دعا الناس إلى هذا الأمر أو لم يدعهم إليه. نعم.
ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه،
إلى عبادة نفسه، هذا زائد على الطاغية الأول. هذا رأى الناس وعلم الناس يعبدونه ويتوجهون إليه بالعبادة ولا ينكر عليهم، هذا يقوم في الناس خطيبا وواعظا وداعيا ويأمر الناس بعبادة نفسه ويخوف الناس من نفسه كما يخوف الله عباده. ومن قرأ في كتاب جامع كرامات الأولياء للنبهاني، وكتاب طبقات الأولياء للشعراني، وكتاب طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص، وكتاب المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل باعلوي، رأى من ذلك ما تشيب له مفارق الولدان، حتى أنهم يربون المريد على أن الشيخ يتجول في خاطره ويتجول في نفسه، بل يذكرون من القصص الشيء العجيب، بل يذكرون أن مريدا تزوج امرأة سيده أو شيخه فأخرج له يده من القبر. هذا كثير شيء يعني مهيل من مثل هذه الأشياء، ويسمون هذا كرامات. نعم.
ومن ادعى شيئا من علم الغيب،
شيئا مطلق الشيء، ما دام الغيب ما دام أنه غيب، تمام، فالشيء هنا نكرة في سياق الشرط، يوم أنه يدعي الغيب كما يفعله السحرة والكهان والمشعوذون والدجالون، فيزعمون أنهم يعلمون الغيب وأن لهم إحاطة بعلم الغيب أو بشيء من علم الغيب. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا يعلم أحد الغيب أبدا، فهذا الغيب من ادعاه فهو كافر بالله العظيم. نعم.
ومن حكم بغير ما أنزل الله.
حكم بغير ما أنزل الله، الباء هنا للمصاحبة، أي بمصاحبة غير ما أنزل الله، وهذا على التفصيل المجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وهو مذكور في عامة كتبهم، عنوا به، ذكره شارح الطحاوية ابن أبي العز، وهو أن يكون حيث يكون الحاكم بغير ما أنزل الله مستحلا لهذا الحكم بغير ما أنزل الله وإن لم يحكم به، وحيث يرى أن حكم غير الله مساو لحكم الله سبحانه وتعالى، وحيث يرى أن حكم غير الله أفضل من حكم الله تبارك وتعالى. والتفصيل في هذه المسائل ليس هذا محله، قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وحكى الحافظ أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كبيرة، وحكى أيضا هو وغيره وعامة أهل التفسير على أن هذه الآية التي هي آية سورة المائدة هي دليل الخوارج على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله. قد قال ابن عباس: ليس الكفر الذي إليه تذهبون، إنما هو كفر دون كفر. فمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، أو مساويا لحكم الله بغير حكمه، أو جاعلا حكم غير الله كحكم الله أو أفضل من حكم الله، هذا لا شك في كفره وخروجه عن دائرة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما الطاغوت؟ ذكره لك. هذا الدليل على أن الكفر بالطاغوت من أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه من التوحيد وأنه من الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة.
وعموده، وقوله هنا: وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا ذكرناه في أول الكتاب، فنعيده حيث نبهك الشيخ على أنك دائما تكون لك عناية بهذه الكلمة ومعرفة معناها ومعرفة أركانها ومعرفة شروطها ومعرفة فضائلها. نعم.
وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
من صحابيه من أخرجه؟
معاذ بن جبل.
عند خلصتم الأربعين النووية؟ ولا وقفتم؟ لما كم بقي عليكم؟
نصف.
أنتم أخذتم 4 أسابيع. ها، 20. طيب، حديث معاذ بن جبل عند الترمذي وغيره، وفيه كلام، والنووي رحمه الله ذكره من الأحاديث التي اختارها في الأربعين النووية وحسنه جمع من أهل العلم، وهو حديث طويل، وختم به المصنف رحمه الله تعالى ليبين لك أن جميع ما قدمه في هذه الثلاثة الأصول من الدين، وأن الدين مراتب، وأن الدين بحاجة إلى تكميل، وأن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فخذ الدين حيث أمرك الله سبحانه وتعالى به. وبهذا نكون ولله الحمد انتهينا من التعليق على هذا المتن العظيم الذي هو من أصول العلم ومن مهماته، وينبغي حفظه وكثرة قراءته والنظر في أدلته ومعانيها. وغدا إن شاء الله تعالى، أليس غدا، وإنما بعد غد يوم الخميس، سنقرأ شرح الشيخ النجمي مطبوع في التعليقات البهية على الرسائل العقدية، وشرح الشيخ ابن باز رحمه الله.